السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض بلد. في الأول، تتسع دائرة الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية لتصل لفرنسا وبريطانيا وأستراليا مع دعوات لتوسع في مختلف دول العالم. الاحتجاجات الطلابية قيمتها وأثرها وكيف ستغير في المسار العام لغزو غزة والإبادة التي تتعرض لها. عباس والتصريحات لدعوة أمريكا لكبح جماح نتنياهو، وهل مسار السلطة له تأثير فعلي أم هناك محددات تحد من وجودها السياسي الحقيقي؟ حديثي موسعا حول هذا الموضوع. أرحب بضيوفي الكرام، دكتور إبراهيم عيسى العبادي، الخبير الاستراتيجي والأمني. مساء الخير دكتور، أهلا بك، شرف بحضورك. كما أرحب بالسيد مراد بطل الشيشاني، مدير مجموعة ريماكس لتحليل العنف السياسي. أستاذ مراد، مساء الخير وأهلا بك في نبض بلد.
مساء الورد، يا أهلا وسهلا.
رؤيا بودكاست. دكتور إبراهيم، أبدأ منك. تصريحات الرئيس الفلسطيني اليوم من الرياض أثار جدلا واسعا، هذه التصريحات اليوم، الحراك في الجامعات المختلفة، النظرة بعموم إلى ما يحدث في قطاع غزة، تأجير رفح، العودة للحديث عن رفح، فيديو الأسرى، كل ذلك مسجدات تحدث في محيط غزة وتؤثر مباشرة على ما يدور هناك. تفضل.
يعني سيدي، إحنا إذا نظرنا الآن بشكل عمومي ومن منظور أفقي لكل مجريات الأحداث منذ 7 أكتوبر إلى هذا اليوم، نجد بأن كثير من الأحداث هي أحداث مترابطة، كثير من الأحداث تطورت بناء على سلوكيات سواء بعنجهية وهمجية من الجيش الإسرائيلي باستخدام العنف والقصف العنيف والتدمير والتهجير والقتل والتجويع، وأيضا الجبهات التي كانت تتأمل فيها السلطة الحركة المقاومة منذ 7 أكتوبر، الجبهات التي كانت ممكن أن تكون جزءا من التخفيف في الضغوطات على غزة وعلى وجه التحديد الضفة ودورة السلطة الوطنية الفلسطينية، بالإضافة للجبهات الأخرى الخارجية سواء شمال الكيان أو القادمة من اليمن أو من أي جهات أخرى. أيضا إذا ربطنا ذلك بحجم الضغوطات التي يمكن أن تحدث في المسارات سواء الإقليمية على الحكومات العربية بوجه التحديد، وأيضا المسارات التي يمكن تحدث في الضغوطات والتي غيرت نوعا ما بالموقف الأوروبي خلال آخر شهر من الأحداث الماضية، والآن كما تفضلت المؤشر الذي أنا شخصيا أعتبره الأكثر تحولا استراتيجيا والذي بتقدير سيكون له تأثير كبير جدا، يعني وربما من متابعتي المباشرة لما يجري في الجامعات الأمريكية من هذا الحراك الطلابي الكبير، بتقدير سيكون له تأثيرا كبيرا على سياسة إدارة بايدن في الفترة القادمة. وإذا ما ربطنا ذلك في حجم الانقسامات أصلا الموجودة في الحزب الديمقراطي، ربما لو أخذنا الآن بعض الاستطلاعات الرأي، في آخر استطلاع رأي لجامعة هارفارد تحدث عن ما يرى بفئة القادة الجدد في الحزب الديمقراطي، وهذه فئة جدا مهمة في مستقبل دعني أسميه التوجه للانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الديمقراطي. ما يرى بفئة القادة الجدد، استطلاع جامعة هارفارد تحدث عن 48% من حجم القادة الجدد في هذا الحزب يرفضون رفضا باتا سياسة بايدن في دعم إسرائيل لما يجري في غزة. وأيضا إذا أخذنا برضو آخر استطلاعات لمركز جالوب العالمي، كان تحدث عن 70% من مجموع الديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية، في كل الولايات الأمريكية أيضا بدأوا يرفضون بشكل مباشر سياسة بايدن تجاه الأحداث في غزة، وأيضا هنالك ما يقارب 85% من الجمهوريين أيضا يرفضون وفقا لهذا الاستطلاع الأخير لجالوب. بمعنى سيدي أن تراكم الأحداث بدأ يأخذ مسارا آخر. إذا ما ربطنا ذلك بموقف السلطة الوطنية الفلسطينية، حقيقة موقف السلطة الوطنية الفلسطينية بتقديري لا زال يتحدث عن دعني أسميه دعم عملية السلام مع إسرائيل. إذا أخذنا بتصريحات اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في منتدى دافوس في الرياض، ليست بجديدة بتقديري هذه التصريحات، كان دائما يتحدث في وقت سابق وفي كثير من المنتديات الدولية بأنه هنالك تنسيقا أمنيا ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، وهي دعني أسميها توابع اتفاقية أوسلو التي بدأت تتلاشى نوعا ما. لكن سيدي، كل هذه التصريحات التي صدرت عن محمود عباس اليوم بتقديري لن يكون لها أي أثر على السياسة الإسرائيلية لعدة أسباب. أولا، السبب الأول وهذا مؤشر خطير يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، وأنا بتقديري هذا المؤشر هو القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية منذ فترة، وهو عدم الاعتراف بدولة فلسطينية وحتى عدم الاعتراف بقيام دولة فلسطينية. وهذا القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية الكابينت الحرب لقي دعني أسميه موافقة ما يقارب 110 تقريبا 95 نائبا في الكنيست من أصل 120. إذا شلنا العشر نواب العرب بالكنيست الإسرائيلي نتحدث عن 95% أو 95 نائبا في الكنيست الإسرائيلي من أصل 110 من النواب في الكنيست وافقوا على قرار الحكومة الإسرائيلية بعدم قيام دولة فلسطينية وحتى عدم الاعتراف من أي تصرف أحادي الجانب من أي دولة في العالم للاعتراف بقيام دولة فلسطينية، ولا زالوا يتحدثون عن ما يعرف بالوعد بقيام دولة فلسطينية. فبالتالي بتقديري بأن تصريحات دعني أسميها المتوازنة للرئيس محمود عباس اليوم يتحدث فيها عن ما يعرف بضرورة الحفاظ من جانب على الأمن الإسرائيلي بالمقابل يطالب الإدارة الأمريكية بضرورة الضغط على نتنياهو، بمعنى أن التصريحين ليس متكاملين، وهذا بتقديري المباشر بأن ما يصدر عن السلطة الوطنية الفلسطينية ليس له أثر مباشر على السياسات الإسرائيلية. وإذا سمحت لي إضافة بسيطة، بمعنى أن القرار الذي تحدثت عنه وهو القرار الحكومة الإسرائيلية برفض كل ما يعرف باعتراف بالدولة الفلسطينية أو حتى بقيام دولة فلسطينية بتقديري هو نسف كل مخرجات أوسلو، فأوسلو بتقديري لم تعد لها تلك القيمة، لا القيمة العملية ولا القيمة الفعلية، سواء في مواجهة الحكومة الإسرائيلية أو حتى في مواجهة الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة.
سأعود لتصريحات عباس، ولكن قبل ذلك أستمع الأستاذ مراد ورأيه بالحراك الجامعي اليوم، وهذا الحراك يتمدد يتوسع، خرج عن إطار جامعات أمريكية، هناك جامعات بريطانية تشارك، أسترالية، فرنسية، أي أن هذا الحراك يلقى رواجاً وهو قد يكون الأكثر تأثيراً والأكثر شدة منذ بدء حرب الإبادة على غزة.
محمد، أجل بشكل واضح الآن أنا لا أنظر لقضية امتداد هذه التظاهرات أو هذا الحراك كما وصفته من الجامعات الأمريكية للأوروبية باعتبارها رغم الرمزية العالية أن هذا هو الخبر. الخبر المهم يرتبط بالجامعات الأمريكية تحديدا، هذه الجامعات ولعدة أسباب سأشرحها لعبت دورا أساسيا في تحول السياسات الأمريكية. هناك يعني لمن يتابعون التاريخ الأمريكي المظاهرات ضد الحرب، حرب فيتنام بدأت في تلك الجامعات، تمحورت في تلك الجامعات وشكلت تغييرا أساسيا. يعني لعل أشهر الموروث الشعبي في أغنية أوهايو التي ألفها أربعة مؤلفين بعد أن قمعت قوات أوهايو، ولاية أوهايو في جامعة كنت العمومية وقتلت أربعة من هؤلاء الطلاب، بالتالي تحولت إلى نقطة فارقة في التاريخ الأمريكي. هذه الجامعات دوما تلعب هذا الدور، وبالتالي هي مسألة ترتبط بتحول لدى العقل الأمريكي، وهذه يعني مؤثرة أساسية. الأمر الثاني، هناك تحول أيضا على مستوى الحركات الاجتماعية، وهي ما أشار إليها علماء الاجتماع والسياسة، يعني لأجل أشهرهم فرانسيس فوكوياما صاحب نهاية التاريخ، حين أشار أن كل التحولات الآن التي تشهدها الحركات الاجتماعية لم تعد إيديولوجية مرتبطة بالهوية بعد، يعني الإيديولوجيات اليسارية والمجموعات الإسلامية وما ما أردت أن تسميها، لكنها تحولت إلى حركة احتلال وول ستريت، حركة حياة السود مهمة، بات هؤلاء يلتفون حول أهداف معينة من خلفيات مختلفة. لذلك نرى اليوم حركات التأييد للفلسطينيين في الوسط الأمريكي، هناك يهود من أجل فلسطين، هناك مجموعات كبيرة من التي ترفض المقولة الإسرائيلية التي تتهم مثل هذه الحركات بمعاداة السامية، هناك حتى يعني أطياف كبيرة من المجتمعات الليبرالية وصولا حتى إلى حركات المثليين يعني. وبالتالي نحن نتحدث عن تحول لدى هذه الحركات الاجتماعية السياسية، وبالتالي التأثير في السياسة هو عالي ومؤثر. أيضا هناك مسألة أخرى ترتبط بقضية هذه التحولات في تلك الجامعات، ترتبط بحراك ارتبطه بدأت في كولومبيا. كولومبيا تستذكر فيها المفكر الراحل إدوارد سعيد الذي كان يقود جهود ما يعرف بمعاداة أو نزع الكولونيالية في الدراسات العلمية الاجتماعية، وهي ما تنتشر الآن في معظم الجامعات الغربية. إذن هناك معطى ما يمكن أن يوصف بإطار نظري لهؤلاء الذين يتحركون بهذا الشكل. لذلك أجل هذه التظاهرات وهذا الحراك لن يمضي بسهولة، سيكون له تداعياته المؤثرة. وبالفعل يعني هناك تأثير على 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 تصورات الحزب الديمقراطي، أجل هناك تصورات على السياسة الأمريكية، لكن من الضروري الإشارة أن ما يجري في أروقة الجامعات أقرب لما يعرف بالأنتي استابليشمنت، هو يعني معاداة المؤسسية القائمة في الدولة في مقابل ذلك النموذج اللي إذا طرحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. إذا نحن نشهد حراكا أساسيا يثير الكثير من الأسئلة، لعل أهمها يرتبط بكيف يتعامل أو تتعامل الحركة الوطنية الفلسطينية مع هذا، في نسجة التي نسجت علاقات مختلفة مع أطياف سياسية خلال التاريخ لكنها لم تكن في الوسط الليبرالي. اليوم الليبراليون، وهذه لحظة فارقة في التاريخ الفلسطيني بالمناسبة، لم نشهد حراكا مؤيدا للفلسطينيين بهذا الشكل وبهذا الزخم وبهذا الجانب الاجتماعي السياسي له. وبالتالي أجل هناك هذه الحركات يجب أن ينظر لها بعين دقيقة، وهي سيكون لها تأثير كبير في السياسة الأمريكية في الأيام القادمة.
هل وأنا هون سؤالي واضح، هل الكل بيسأل وأنا سأسمع رأيك دكتور إبراهيم وأيضا رأي دكتور مراد، هل هذا الحراك الجامعي اليوم الأمريكي الذي بات ينتشر في العالم قد يغير واقعا حقيقيا على أرض قطاع غزة؟ لأن اليوم الناس بعد 7 أشهر من هذه الحرب ومن هذه الإبادة في أهالي قطاع غزة يريدون وقف ما يحدث في قطاع غزة. هل من الممكن أن تؤثر الجامعات الأمريكية والجامعات حول العالم، الحراك الطلابي هل يمكن له أن يؤثر حقيقة على سياسات هذه الدول؟
يعني سيدي يجب أن هنا ننظر بنوع من المفارقة، ما يجري في الجامعات الأوروبية بتقديري لن يكون له تأثير، لأن أصلا القيادات الأوروبية بدأت تأخذ موقف متراجع تجاه السياسة الإسرائيلية في قطاع غزة. الآن ما يجري في الجامعات الأمريكية هو الأهم، أنا بتقديري هذا مؤشر استراتيجي مهم جدا قد يكون له تأثير حتى على سياسة إدارة بايدن، وبتقديري سيكون له تأثير حتى على مؤشرات الاستطلاعات الرأي العام الأمريكي الداعمة للموضوع الانتخابات الرئاسية الأمريكية. فبمعنى أنا من بعض التقديرات بأن ما يجري الآن، وخصوصا أن يعني بالولايات المتحدة الأمريكية سيدي بدأ هذا الحراك الطلابي بجامعتين ثم بدأ يتوسع، المؤشر الخطير بأن الشرطة الأمريكية تدخلت داخل الحرم الجامعي، وهذا مؤشر خطير جدا قد يدفع الرأي العام الأمريكي إلى مزيد من التصعيد تجاه إدارة بايدن. لأول مرة يتم اعتقال طلاب داخل الحرم الجامعي، لأول مرة يتم اعتقال أساتذة داخل مباشرة من أقسامهم تم اعتقالهم من الشرطة الأمريكية، وهذا يعتبر مؤشر خطير بتقديري سيكون له انعكاسات مباشرة على سياسة إدارة بايدن. بتقديري من ضمن يعني وأنا ربما إذا أخذنا كل الحالات الضغوط في الرأي العام العالمي على سياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، بتقديري بأن ما يجري في الجامعات الأمريكية الآن سيكون أكثر مؤشر له تأثير في مواجهة هذه الحكومة. لماذا؟ الجامعات الأمريكية داخل الولايات المتحدة الأمريكية سيدي ليس تأثيرها فقط على المجتمع الطلابي، ليس كجامعاتنا بمعنى أنها ليست مجرد سور داخل الطلاب، هناك الجامعات الأمريكية سيدي مرتبطة بكل مؤسسات الدولة، مرتبطة بكل مؤسسات القطاع، هنالك جامعات أمريكية لها استثمارات في داخل إسرائيل فيما يعرف بمجتمع المعرفة في تل أبيب، استثمارات الآن عدد من هذه الجامعات وعلى رأسها كولومبيا، عدد كبير من هذه الجامعات بدأ يسحب هذه الاستثمارات بسبب الضغوط الطلابية. أيضا بتقديري بأن هذا الحراك الذي بدأ ينتقل من الجامعات الأمريكية إلى الجامعات الأوروبية، وبتقديري سينتقل حتى إلى منطقة الشرق الأوسط، وبتقديرات أكثر بأنه سينتقل حتى إلى المنطقة العربية في الجامعات، بمعنى سيكون هنالك حالة حراكا طلابيا عالميا سيكون له بتقديري الاستراتيجي أثرا مباشرا حتى بتأجيل عملية رفح إن كانت ستتم كما كانت تقديراتها خلال مايو أيار الشهر القادم. فبالتالي ما يجري من حراكا طلابيا كبيرا ومدعوما أيضا بالانقسامات التي تحدثت عنها في بداية الحديث في انقسامات القيادات الجديدة ما يعرف بالقادة الجدد New Leaders داخل الحزب الديمقراطي له تأثير مباشر. أيضا هنالك سيدي في المجتمع الأمريكي هنالك انقساما بأنه دافع الضرائب بدأ يشعر بأن هذه الضرائب بدأت تذهب فقط لدعم أوكرانيا من جانب وبدعم إسرائيل من جانب آخر، وبدليل أن آخر تمويلا عسكريا ماليا من حكومة بايدن تجاوز 26 مليار دولار للإسرائيليين على وجه التحديد. فبالتالي هذه الكرة بتقديري هذه الكرة الطلابية في الجامعات الأمريكية لطالما بدأت سيكون لها تأثير مباشر. وهنالك سيدي أضف إلى ذلك معلومات شبه مؤكدة، هنالك 6 ولايات أمريكية، بنسلفانيا، بعدد كبير من الولايات الأخرى والتي تتواجد فيها ما يعرف الأمريكيين المسلمين. الآن رفعوا في خلال اليومين الماضيين بسبب ما جرى في الجامعات الأمريكية من حراك طلابين، رفعوا شعارا لحملة كبيرة بما معناها بالعربي تخلوا عن بايدن. وهذه الأصوات الكبيرة كانت داعمة للحزب الديمقراطي في الوصول إلى الرئاسة الأمريكية. هي حتما لن تدعم ترامب في ولن تدعم الجمهوريين، لكن مجرد امتناعها عن دعم الديمقراطيين سيكون له أثرا سلبيا، بتقدير أن الحزب الديمقراطي لن يستطيع مواجهة انعكاسات الحراك الطلابي لا في هذه الدورة الانتخابية الرئاسية في هذا العام ولا حتى بعد 4 سنوات أخرى. فبتقديري نعم أن هذا الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية وانعكاساته على الجامعات الآن الأوروبية بدأت بشكل كبير، وبتقديري خلال 3 أيام القادمة سيكون هنالك انعكاسا لحراك طلابيا في جامعات الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية في الوجه التحديد. سيكون هنالك حراكا متكاملا سيكون له تأثير مباشر على سياسة حكومة بنيامين نتنياهو، وربما هذا سيدفعنا للحديث عن السيناريو اللي سبق كنا نتحدث عنه بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستدفع باتجاه الرأي العام الإسرائيلي بضرورة تغيير حكومة بنيامين نتنياهو والتحدث عن الانتقال من حكومة يمينية إلى حكومة يمينية وسطية. فنعم سيدي، الحراك الطلابي سيكون له تأثيرا مباشرا وانعكاسا استراتيجيا سنلمسه خلال الأيام القادمة. وأعتقد بأن هنالك حديث الآن من مخرجات منتدى دافوس العالمي في الرياض، سيكون هنالك حديثا الآن عن ملف إعادة الإعمار وهو الملف الأهم الآن، سيكون له تأثير في ذلك.
أستاذ مراد، أسمع وجهة نظرك في هذا الإطار.
يعني دعني بداية أميز بين الجامعات الأمريكية والأوروبية. الجامعات الأوروبية كانت فيها حركة سابقة ترتبط بالمقاطعة الأكاديمية لإسرائيل، ترتبط بالنشاط السياسي الأميل لليسار، اليسار الوسط الأوروبي تاريخيا، وهذا السبب هو التمييز. أيضا في الشارع الأوروبي عموما نشهد حراكا سياسيا نشطا بحكم التيارات السياسية، هذا جديد في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي التحول داخل الجامعات أساسي ومهم كما أشرنا. لكن أن نقول أن يكون هناك تأثيرا مباشرا على الحل وحل الأزمة في غزة، أعتقد أن هناك مجموعة كبيرة من العوامل التي تلعب دورا في قضية التوصل إلى حل. أجل الضغط العالمي، الضغط التعاطف الشعبي، حراك الجامعات مؤثر وأساسي ومهم، لكن التداعيات المرتبطة فيه ليست آنية وسريعة. بالتالي يعني أنا أنظر غدا هناك وفد من حماس يتجه إلى القاهرة، هناك حراكات ترتبط ب تدوير الأدوار ترتبط بمتى يعني هذه القبول بالطروح الشروط المفروضة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى هدنة. سأنظر إلى هناك، سأنظر إلى رفح والتهديد بدخول رفح، يعني ودعنا نحسب هل لإسرائيل الآن الاستمرار بالتهديد في دخول رفح قد يحقق لها مكاسب سياسية في طاولة المفاوضات أكثر من دخول رفح في ظل هذا التراجع للوزن الأخلاقي لإسرائيل في العالم. بالتالي نحن نتحدث عن عوامل عدة، كيف تنظر الأطراف الإقليمية والدولية اليوم حتى بلينكن في الرياض مع رياض دافوس، هناك حديث عن إعادة موضعة هذه الرؤية الإقليمية لما بعد غزة، وتصريحات الرئيس الفلسطيني عباس أيضا تفهم في هذا السياق، تفهم في إطار هي مكررة، هي نفسها تؤكد على قضية وجود التنسيق الأمني. وحتى اجتماع مجلس الوزراء برئاسة محمد مصطفى اليوم كان الإشارة على قضية الإعمار، تحدثت عن أرقام يعني مفزعة، عن 1000 كيلومتر تقريبا من الدمار التي تضرر، عدا عن الضرر الإنساني الأبلغ والأفدع أو الذي نشاهده يوميا ونتعايش معه للأسف على شاشات التلفزيون فيما يرد من قطاع غزة. إذن هذه كلها عوامل هي التي ستلعب دورا أساسيا في تسريع أو إبطاء مسألة التوصل إلى حل وإنهاء هذه الأزمة أو هذه المقتلة في غزة. إذن هذا يقودنا يعود إلى سؤالك، أجل سيكون لهذه الحركات في الجامعات الأمريكية تأثيرا، لكن هذه ستأخذ وقتا. الكرة الآن في مرمى الأطراف السياسية للتعجيل بالتوصل إلى حل، ويبدو أن الاتفاق على التفاصيل والتقنيات هي التي تفسد هذا الأمور فيما يتعلق بالعودة إلى إطار باريس في محاولة 40 مقابل 400، هناك نقص في الأعداد، كل هذه التفاصيل، حتى العلاقة القطرية المصرية، دخول مصر بكل قوة حتى بالمصطلح المصري فيها يخفيها هذا الباكيار، هذه الخلفية الأساسية لمصر في قطاع غزة هي لن تتنازل عنها، وهذه الرسائل التي قدمت إلى حماس. إذن هذا الموضوع معقد بشكل كبير، يقود أيضا إلى الجانب الإسرائيلي. هناك الآن نعبة، ترى تصريحات لابيد في مقابل نتنياهو بأن التحالف مع اليمين يجب أن يفكك. هناك ما يوصف باقتحامات الأقصى التي تزايدت الآن في ضربة للستاتسكو التي كانت تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية متعاقبة وقد بدأت بالانهيار خلال السنوات الماضية كما رأينا طبعا في ظل الأزمات المتكررة لهذا السبب ولهذه الاقتحامات. إذن نحن نتحدث عن أمر واقع بات يراوح مكانه رغم الفداحة والخسائر البشرية، لكن هناك صعوبات في التفاصيل للتوصل إلى حلول على المستوى المنظور. أجل سيكون تأثير لمثل هذه الحراكات، لكنها يعني ولا نريد أن نبث أملاً كاذباً للكثيرين الذين ينتظرون أن تنتهي تلك المقتلة في غزة أن يكون الحل سريعاً، إلا إذا توصل المتفاوضون إلى حل سريع، ولن يكون هذا بفعل فقط الحل الآني.
بدي أبقى معك أستاذ مراد، برأيك أن حماس غداً لن ترد في القاهرة رداً على أقل تقدير يرضي الأمريكي والإسرائيلي، لأن حماس مواقفها ثابتة وأكدت على الثوابت الثلاثة الرئيسية التي لا تريد التنازل عنها تحت أي ظرف كان؟
يعني بطبيعة الحال حماس الآن لاعب سياسي، الآن المرحلة مرحلة مختلفة، يجب أن ينظر لهذه الأمر التعنت بإنجاز التعبير أو الإصرار على المواقف، هذا التعبير الأمثل، الإصرار على المواقف على هذه. لكن هناك معطيات على الأرض لعبت عليه، وعلى شاشتكم الكريمة ذكرت وفي برنامجك محمد ذكرت أن التفاوض يمشي يدا بيد في حال الصراعات المسلحة مع التقدم العسكري، وبالتالي نحن نجد مثلا عودة أهالي غزة إلى الشمال بات مطلبا أساسيا وبند أساسي في المفاوضات، عدم دخول رفح عسكريا بات بندا أيضا، وهذه لم تكن مطروحة. إذن سقف التوقعات يقصر، وبالتالي حماس مطالة. خليل الحي المتجه غدا إلى القاهرة، يعني أشار في خلال لقاءات صحفية إلى إشارات على إمكانية يعني نوع من الانفراج في الموقف، وهذا ما نسمعه من طرف الكابينة الإسرائيلي. لكن في اللحظات الأخيرة كل شيء يتبدل، هناك ضغوط أجل من الأطراف للتوصل إلى حل. إصرار حماس على الموقف قد يكون نتاج ما يمكن أن يوصف بأنه نتاج المقاومة وما حققوا خلال الأشهر السبعة الماضية، لكن الأشهر السبعة ذاتها حملت الكثير من المآسي من الفلسطينيين، وهناك إكراهات على الأرض، إكراهات واقعية على الأرض، كثير من الغزيين يتساءلون إلى متى ستنتهي.
نعم، أسمع وجه نظرك في هذا الموضوع دكتور إبراهيم. رد حماس غدا الكل يترقبه طبعا.
يعني بتقديري سيدي، إذا أخذنا مقارنة بالورقة التي قدمتها حماس في بعد مسار باريس الجديد وبعد محادثات القاهرة الماضية، بتقديري بأن رد حماس غدا لن يكون مختلفا عن الورقة التي قدمتها في المرة الأخرى الماضية؟ هنالك مواقف حماس مصرة عدم التراجع عنها وعدم التنازل عنها، لأن ذلك يعني تنازلها عن أشياء كثيرة وخصوصا المتطلب الإسرائيلي. الإسرائيليين الآن يضغطون من خلال الولايات المتحدة وخصوصا يضغطون على قطر ومصر بوجه التحديد بضرورة أن تتخلى حماس عن الجناح العسكري أو ما يعرف بحل الجناح العسكري والتحول إلى تنظيم سياسي. وهنالك معلومات شبه مؤكدة الأسبوع الماضي رعت محادثات ما بين قادة من الجناح السياسي في حماس وقادة من حركة فتح للحديث عن ضرورة التحول إلى تنظيم سياسي، لكن في المقابل الجناح العسكري لأنه هو الذي يعمل على الأرض في النهاية يرفض تماما كل الطروحات الإسرائيلية التي قدمت في هذا الشأن. الآن سيدي هنالك دعني أسميها نقاط أساسية بتقدير حماس لن تتراجع عنها. أولا الانسحاب الكامل الإسرائيلي إلى ما قبل 7 أكتوبر. الآن الإسرائيليين بدأوا يتحدثون أنه لا نريد انسحابا كاملا، بدأوا يتحدثون عن ما يعرف عدم الانسحاب، بدأوا يتحدثون عن إعادة الانتشار في المناطق الخارج فيها الكثافة السكانية بداخل القطاع غزة، وهذا رفضته حماس. أيضا الحديث عن فتح المعابر، إدخال المساعدات، والآن حتى هذه اللحظة الإسرائيليين يرفضون ذلك بحكم أن هنالك ميناء بحريا سيكون خلال الشهر القادم ربما بنهاية ما يؤير سيكون جاهزا للعمل. الآن بتقدير الرد حماس غدا لن يكون مختلف عن الورقة اللي قدموها في آخر مرة، هنالك إصرارا على كثير من المواقف، وبتقديري بأن حماس إذا تراجعت هي تريد أن تفرض نفسها بالقوة. إذا قدمت ورقة مشابهة للورقة الماضية كرد على محادثات القاهرة بتقديري ستفرض نفسها كطرفا مفاوضا رئيسيا على الطاولة، وربما سننتقل إلى محادثات أطراف برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، تكون حماس إحدى الأطراف للتفاوض على الطاولة. وهذا يعودنا إلى الوراء، إذا أخذنا أيضا ما حدث مع منظمة التحرير الفلسطينية بلبنان وقبل عملية السلام، فرضت نفسها منظمة التحرير الفلسطينية بالقوة أن تكون طرفا مفاوضا تأدت إلى الوصول إلى أوسلو. الآن الحديث الآن حماس قد تقبل دولة فلسطينية، الإسرائيليين بيطرحوا دولة شبه مستقلة، حماس بتقديري البند الذي يمكن أن تقبل به حماس وبالتالي قد يؤدي إلى وقف إطلاق النار وهو قبول دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران، لكن إذا قبلت حماس بهذا البند هذا يعني اعترافا مسبقا بإسرائيل. سنعود إلى المربع الأول في موضوع القضية، فبتقديري أن رد حماس غدا لن يكون مختلفا عن الورقة التي قدمتها في محادثات باريس ومحادثات القاهرة.
أشكرك كل الشكر دكتور إبراهيم عيسى العبادي على حضورك معنا، أيضا أشكرك الأستاذ مراد بطل الشيشاني كنت معنا مباشرة من لندن، كل الشكر لكم.